وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عما يجب بقتل العمد، بعد أن تحدثنا فيما سبق عما يجب بالقتل الخطأ وشبه العمد. فقد أجمع المسلمون على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروطه، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا في شريعة التوراة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وقال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم. وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي الألباب، لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل. وأما من كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند ثورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة، ولا يفكر في أمر مستقبل، كما قال بعض فتاتهم: سأغسل عني العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا. ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله: لعلكم تتقون، أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص، فيكون ذلك سببا للتقوى. انتهى. وجاءت السنة النبوية بأن ولي القصاص يخير بين استيفائه وبين العفو إلى أخذ الدية أو العفو مجانا، وهو أفضل. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وقال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على أن الولي يخير بين القصاص والدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وعفوه مجانا أفضل، بقوله تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى. ولحديث أبي هريرة: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد ومسلم والترمذي. فالعفو عن القصاص أفضل ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. وذكر القاضي وجها أن قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله على قصة العرنيين أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو ولا تعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد واختيار الشيخ وأفتابه رحمه الله. انتهى. ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة: أحدها عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء ومصدر الدم غير محقون الدم. فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته، أو قتل زانيا محصنا لم يضمنه بقصاص ولا دية، لكنه يعزر لافتياته على الحاكم. الشرط الثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد منهما، أو لأنه ليس لهما مقصود صحيح، ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه. الشرط الثالث المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته، بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية، فلا يقتل مسلم بكافر لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود، ولا يقتل حر بعبد كما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه: من السنة ألا يقتل حر بعبد، ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويا للقاتل فيما ذكر كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق، ولا يؤثر التفاضل بين الجاني والمجني عليه في غير ما ذكر، فيقتل الجميل بالدمين والشريف بضده والكبير بالصغير، ويقتل الذكر بالأنثى والصحيح بالمجنون والمعتوه، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى: الحر بالحر. الشرط الرابع عدم الولادة، لأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل وإن سهل، ولا لبنته وإن سهلت، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سهل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، انتهى. وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص، وهو قول جمهور أهل العلم. ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليل. فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة استحق أولياء القتيل القصاص. وتشريع القصاص فيه رحمة بالناس وحفظ لدمائهم، كما قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، فتبا لقوم يقولون إن القصاص وحشية وقسوة، وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني حين إقدامه على قتل البريء، وإقدامه على بث الرعب في البلد، وإقدامه على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وهدم البيوت. هؤلاء يرحمون المجرم ولا يرحمون البريء، فتبا لعقولهم وقبحا لتصورهم. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن لا يجوز استيفاء القصاص إلا بتوفر شروط سيأتي بيانها إن شاء الله في الحلقة القادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في بيان أحكام الجنايات امتدادا للحلقات السابقة، حيث انتهى بنا الحديث إلى بيان شروط استيفاء القصاص. فالقصاص هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. وحكمته التشفي وبرد حرارة الغيظ، فقد شرع الله القصاص زجرا عن العدوان واستدراكا لما في النفوس وإذاقة الجاني ما أذاقه المجني عليه، وفيه بقاء حياة النوع الإنساني. وكانت الجاهلية تبالغ في الانتقام وتأخذ في الجريمة غير المجرم، وهذا جور لا يحصل به المقصود، بل هو زيادة فتنة وإشاطة للدماء. وقد جاء دين الإسلام وشريعته الكاملة لتشريع القصاص وإيقاع العقاب بالجاني وحده، فحصل بذلك العدل والرحمة وحقن الدماء. وقد سبق في الحلقة التي قبل هذه بيان شروط وجوب القصاص، لكن تلك الشروط ولو توفرت ووجب القصاص فإنه لا يجوز تنفيذه إلا بعد توفر شروط أخرى ذكرها الفقهاء رحمهم الله وسموها شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة شروط. الأول أن يكون مستحق القصاص مكلفا أي بالغا عاقلا، فإن كان مستحق القصاص أو بعض مستحقيه صبيا أو مجنونا لم يستوفه لهما وليهما، لأن القصاص ثبت لما فيه من التشفي والانتقام، ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء غيره عنه، فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص، ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون من مستحقيه، لأن معاوية رضي الله عنه حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان ذلك في عصر الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعا من الصحابة الذين في عصر معاوية رضي الله عنه. فإن احتاج الصغير أو المجنون من أولياء القصاص إلى نفقة فلولي المجنون فقط أن يعفو إلى الدية، لأن الجنون لا يدرى متى يزول بخلاف الصبي فإنه لبلوغه حد. الشرط الثاني اتفاق الأولياء المشتركين في القصاص على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به دون البعض الآخر، لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه، فلو استوفاه بعضهم كان مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية عليه. وإن كان من بقي من الشركاء في استحقاق القصاص غائبا أو صغيرا أو مجنونا، انتظر قدوم الغائب وبلوغ الصغير وعقل المجنون منهم. ومن مات من مستحق القصاص قبل تنفيذه قام وارثه مقامه. وإن عفى بعض المشتركين في استحقاق القصاص سقط القصاص في حق الجميع، ويشترك في استحقاق القصاص جميع الورثة بالنسب والسبب، الرجال والنساء، الكبار والصغار. وقال بعض العلماء إن العفو يختص بالعصبة فقط، وهو قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. الشرط الثالث من شروط استيفاء القصاص أن يؤمن الاستيفاء وأن يتعدى إلى غير الجاني، لقوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فإذا أفضى القصاص إلى التعدي فهو إسراف، وقد دلت الآية الكريمة على المنع منه، كما إذا وجب القصاص على حامل أو على من حملت بعد وجوب القصاص عليها فإنها لا تقتل حتى تضع الولد، لأن قتلها يتعدى إلى الجنين وهو بريء، وقد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم بعد وضعه إن وجد من يرضعه أعطي لمن يرضعه، وقتلت لزوال المانع من القصاص لقيام غيرها مقامها في إرضاع الولد، وإن لم يوجد من يرضعه تركت حتى تفطمه لحولين، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة، وحتى تكفل ولدها، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملة، وحتى تكفل ولدها، رواه ابن ماجه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: للمرأة المقرة بالزنا ارجعي حتى تضعي ما في بطنك، ثم قال لها ارجعي حتى ترضعيه. فدل الحديثان والآية على تأخير القصاص من أجل الحمل وهو إجماع، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وعدالتها، حيث راعت حق الأجنة في البطون فلم تجز إلحاق الضرر بهم، وراعت حق الأطفال والضعفة فدفعت عنهم الضرر وكفلت لهم ما يبقي عليهم حياتهم. فلله الحمد على هذه الشريعة السمحاء الكاملة الشاملة لمصالح العباد. وإذا أريد تنفيذ القصاص فلا بد أن يتم تنفيذه بإشراف الإمام أو نائبه ليمنع الجور في تنفيذه ويلزم المنفذ بالوجه الشرعي. ويشترط في الآلة التي ينفذ بها القصاص أن تكون آلة ماضية كسيف وسكين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. ويمنع من استيفاء القصاص بآلة كالة، لأن ذلك إسراف في القتل. ثم إن كان الولي يحسن الاستيفاء بنفسه على الوجه الشرعي، وإلا أمره الحاكم أن يوكل من يقتص له. والصحيح من قول العلماء أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر برض رأس يهودي لرضه رأس جارية من الأنصار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله والكتاب والميزان على أنه يفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه كما فعل صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق على ذلك الكتاب والسنة وآثار الصحابة انتهى. فعلى هذا لو قطع يديه ثم قتله مثلا فعل به كما فعل بالمجني عليه، وإن قتله بحجر أو غرقه أو غير ذلك فعل به مثل ما فعل بالمجني عليه. وإن أراد ولي القصاص أن يقتصر على ضرب عنقه بالسيف في تلك الأحوال فله ذلك وهو أفضل. وإن قتله بمحرم، وإن قتل الجاني المجني عليه بشيء محرم فإنه يتعين قتل الجاني بالسيف ولا يفعل به المحرم. ومثل السيف في الوقت الحاضر قتله بإطلاق الرصاص عليه ممن يحسن الرمي. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الجنايات، وكنا في الحلقة السابقة قد انتهينا إلى بيان أحكام القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجروح، فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله. فالقصاص في الأطراف والجروح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وفي الصحيحين في قصة كسر ثنية الربيع قال صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص. فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة، وهي العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة، وذلك بأن يكون المجني عليه معصوما والجاني مكلفا، ويكون المجني عليه مكافئا للجاني في الحرية والرفق، ويكون الجاني غير والد للمجني عليه. فمن لا يقاد بأحد في النفس لتخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يقاد به في الطرف والجروح. هذه هي القاعدة في هذا الباب. وموجب القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس، وهو العمد المحض، فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد. ويجري القصاص في الأطراف، فتؤخذ العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، واليد باليد، والرجل بالرجل، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى. ويكسر سن الجاني بسن المجني عليه المماثلة لها، ويؤخذ الجفن بالجفن، الأعلى بالأعلى، والأسفل بالأسفل، فتؤخذ الشفة بالشفة، العليا بالعليا، والسفلى بالسفلى، لقوله تعالى: والجروح قصاص، ولأن كلا من الجفن والشفة له حد ينتهي إليه. وتؤخذ الإصبع بالإصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسمها، وتؤخذ الكف بالكف المماثلة، اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، ويؤخذ المرفق بمثله، الأيمن بالأيمن، والأيسر بالأيسر، للمماثلة فيهما. ويؤخذ الذكر بالذكر لأن له حدا ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيث لعموم قوله تعالى: والجروح قصاص. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: الأول الأمن من الحيث، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص. فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن جوف، لأنها ليس لها حد تنتهي إليه. ولا قصاص في كسر عظم غير سن، كتشف الساق والفخذ والذراع لعدم إمكان المماثلة. أما كسر السن فيجري فيه القصاص لأن يبرد سن الجاني حتى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجني عليه. الشرط الثاني من شروط القصاص في الطرف التماثل بين الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع، فلا يؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها، لأن كل واحد منها يختص باسم وله منفعة خاصة فلا تماثل. ولا تؤخذ خنصر بجنصر من الأصابع للاختلاف في الاسم، ولا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد. الشرط الثالث استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلا، ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أنها لا تبصر لعدم التساوي، ولا يؤخذ لسان ناطق بلسان أخرس لنقصه، ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل، فتؤخذ الشلاء بالصحيحة وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة وإنما نقص في الصفة، ولأن المقتص يأخذ بعض حقه فلا حيف، وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص. وأما القصاص في الجروح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه، وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم لقوله تعالى: والجروح قصاص. وأما ما لا ينتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات، سواء كانت شجاجا أو غيرها كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن جوف كبطن وصدر وثغر ونحر، لعدم الأمن من الحيث والزيادة. وهو ابن ماجه مرفوعا: لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة. والمأمومة هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف، والمنقلة هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه فله شجه كذلك، فإذا لم يمكن مثل أن يكسر عظما باطنا أو شجه دون الموضحة فلا يفرع القصاص بل تجب الدية. وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصا أو صوت ونحو ذلك فقال الطائفة: لا قصاص فيه بل فيه التعزير. والمأثور عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. قال عمر: إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، فوالذي نفسي بيده من فعل لأقصنه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، رواه أحمد. ومعناه أن يضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز. فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: قالت الشافعية والحنفية والمالكية ومتأخر الأصحاب، يعني من الحنابلة، لا قصاص في اللطمة والضربة. وحكى بعضهم الإجماع وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالواجب للمظلوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به، فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطمه بها أو مثلها، أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعزيره بغير جنس اعتدائه وصفته. وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومحض القياس ونصوص أحمد، انتهى كلامه رحمه الله. وبذلك تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا نتحدث إليكم في موضوع الجنايات، وانتهى بنا الحديث في هذه الحلقة إلى موضوع حكم القصاص من الجماعة للواحد، فليكن ذلك موضوع حديثنا الآن. فإذا اشترك جماعة في قتل شخص عمدا عدوانا اقتص له منهم جميعا وقتلوا به على الصحيح من قولي العلماء رحمهم الله، لعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولإجماع الصحابة على ذلك، فقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا واحدا، وقال رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وثبت عن آخرين من الصحابة أيضا قتل الجماعة بالواحد، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم وكان ذلك إجماعا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء انتهى. وقال ابن رشد: فإن مفهومه أي القصاص أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه القرآن، فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل لأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة، ولأن التشفي والزجر لا يحصل إلا بقتل الكل انتهى. ويشترط لقتل الجماعة بالواحد أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد، وذلك بأن يباشر الجميع القتل ويكون فعل كل واحد منهم قاتلا لو انفرد، فإن لم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل لو انفرد وكانوا قد تمالأوا وتواطؤوا على قتل المجني عليه وجب القصاص منهم جميعا، لأن غير المباشر صار ردءا للمباشر. ومن أكره شخصا على قتل آخر فقتله وجب القصاص على المكره والمكره إذا توفرت شروطه، لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره والمكره تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. ومن أمر صغيرا أو مجنونا بقتل شخص فقتله وجب القصاص على الآمر وحده، لأن المأمور آلة للآمر ولا يمكن إيجاب القصاص عليه، فوجب أن يكون على المتسبب به. وكذا إذا كان المأمور مكلفا أي بالغا عاقلا لكنه يجهل تحريم القتل، فمن نشع بغير بلاد الإسلام فإنه يجب القصاص على الآمر لتعذره في حق المأمور بجهله، فيكون على المتسبب به وحده. وأما إن كان المأمور بالغا عاقلا لا يجهل التحريم فإنه يجب القصاص عليه لمباشرته القتل بغير حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان الآمر سلطانا أو سيدا للمأمور أو غير ذلك. ويكون على الآمر في هذه الحالة التعزير بما يراه الإمام لأنه ارتكب معصية وليرتبع عن ذلك. وإذا اشترك اثنان في قتل شخص عمدا عدوانا وكان أحدهما لا تتوفر فيه شروط وجوب القصاص والآخر تتوفر فيه وجب القصاص على من تتوفر فيه الشروط منهما، لأنه شارك في القتل العمد العدوان، وامتنع القصاص في حق شريكه لمعنى فيه لا لقصور في سبب القصاص، فيجب على من لا مانع به منه. ومن أمسك إنسانا لآخر حتى قتله قتل قاتل وحبس ممسك حتى يموت. وكما يقتص للواحد من الجماعة في النفس فإنه يقتص له منهم في الطرف والجراح، فإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود ولم تتميز أفعالهم كما لو وضعوا حديدة على يد شخص وتحاملوا عليها حتى انقطعت اليد، فيجب قطع أيديهم جميعا، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر وقالوا: هذا السارق، وأخطأنا في الأول، رد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. رواه البخاري وغيره. فدل على أن القصاص على كل منهما لو تعمدا، وقياسا على قتل الجماعة بالواحد. وسراية الجناية على النفس وما دونها لها حكم الجناية، لأنها أثر ناتج عنها وأثر المضمون مضمون. فلو قطع أصبعا فتآكلت الأصبع الأخرى أو اليد وسقطت من مفصل وجب القود في اليد. وإن سرت الجناية إلى النفس فمات المجني عليه وجب القصاص. ولا يجوز أن يقتص في عضو أو جرح قبل برئه، لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني وغيره. وذلك لمصلحة المجني عليه، إذ قد تسري الجناية إلى طرف آخر أو إلى النفس، فلا بد أن يعرف مدى نهاية الجناية. فلو اقتص قبل البرء ثم سرت الجناية بعد ذلك فلا شيء له، لأنه استعجل فبطل حقه. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله قد عرجت، قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجه. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ منه صاحبه، رواه أحمد والدارقطني. وبهذا تعلم أيها المسلم محاسن هذه الشريعة واشتمالها على العدالة التامة والرحمة العامة. وصدق الله العظيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فتبا لقوم يستبدلون بها غيرها من أحكام الطاغوت والقوانين الوضعية الناقصة الظالمة، بئس للظالمين بدلا. والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وجميع أتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة تسابقاتها في موضوع الجنايات وما يترتب عليها. وقد انتهينا إلى موضوع الديات، فليكن هو موضوع حديثنا الآن. الديات جمع دية، وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. تقول وديت القتيل إذا أعطيت ديته. فالدية مصدر ودى، والهاء فيها بدل من الواو لما حذفت، مثل عدة وصلة من الوعد والوصل. والدليل على وجوب الدية الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله الآية. في الحديث الصحيح من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل، رواه الجماعة. فتجب الدية على كل من أتلف إنسانا بمباشرة، كما لو ضربه أو دهسه بسيارة أو قتله بتسبب، كمن حفر بئرا في طريق أو وضع فيه حجرا فتلف بسبب ذلك إنسان، سواء كان التالف مسلما أو جنيا أو مستأمنا أو مهادنا، بقوله تعالى وإن كان من قوم عدو لكم، بقوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. فإن كانت الجناية التي تلف بسببها المجني عليه عمدا محضا، فإن الدية تجب كلها في مال الجاني حالة، لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه. قال الموفق بن قدامة رحمه الله أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة، وهذا يقتضيه الأصل. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، انتهى. وإنما خولف هذا الأصل في دية الخطأ لكثرة الخطأ، فإن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فإيجابها على الجاني في ماله تدفه به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل تخفيفا عنه لأنه معذور، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف عنه، ولأنه قد وجب عليه القصاص فإذا عفي عنه فإنه يتحمل الدية فداء عن نفسه، وتجب عليه الدية حالة كسائر بدل المتلفات. وأما دية القتل شبه العمد ودية القتل الخطأ فإنهما يكونان على عاقلة القاتل. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه. فدل الحديث على أن دية شبه العمد تتحملها عاقلة القاتل. وأما دية الخطأ فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة. وقال الموفق بن قدامة: لا نعلم خلافا أنها على العاقلة. وكيا دية ما يجري مجرى الخطأ كانقلاب النائم على إنسان فيقتله، وكحفر البئر تعديا فيقع فيها إنسان فيموت. وما ترتب على الفعل المأذون به شرعا من تلف فهو غير مضمون، كما لو أدب الرجل ولده أو زوجته، أو أدب سلطان أحدا من رعيته ولم يسرف واحد من هؤلاء في التأديب ومات المؤدب، لم يجب فيه ضمان على المؤدب لأنه فعل ما له فعله شرعا ولم يتعد فيه. أما إن أسرف في التأديب فزاد فوق المعتاد فتلف المؤدب، ضمنه المؤدب لتعديه في ذلك. وإن كان التأديب لامرأة حامل فأسقطت حملها بسببه وجب على المؤدب ضمان الحمل بغرة عبد أو أمة، لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قضى في إملاص المرأة بعبد أو أمة، وهو قول أكثر أهل العلم. وكذا من أفجع حاملا فأسقطت جنينها بسبب ذلك، كما لو طلبها سلطان أو استعدى عليها رجل بالشرط، وجب ضمان الجنين على من أفجعها لهلاكه بسببه، لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بعث إلى امرأة مغيبة كان يدخل عليها فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر، فبينا هي في الطريق إذ فجعت فضربها الطلق فألقت ولدا فصاح صيحتين ثم مات، فاستشار عمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: ليس عليك شيء. فقال علي رضي الله عنه: إن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك، إن ديته عليك لأنك أفجعتها فألقته. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة ونحوها ففعل ذلك وهلك بسبب نزوله أو صعوده لم يضمنه لأنه لم يجن ولم يتعد عليه في ذلك. أما إن كان المأمور غير مكلف فإنه يضمنه الآمر لأنه تسبب في إتلافه. ولو استأجر شخصا لنزول البئر وصعود الشجرة فمات بسبب ذلك لم يضمنه المستأجر لأنه لم يجن ولم يتعد عليه. ومن دعا من يحفر له بئرا في داره فمات بهدم ولم يلقه عليه أحد فهو هدر لعدم التعدي عليه. أيها المستمعون الكرام، ندرك مما سبق مدى اهتمام الإسلام بحفظ الأرواح وحقن دماء الأبرياء، لكن في وقتنا هذا كثر التهاون بهذه المسؤولية على أيدي أولئك الذين يتهورون في قيادة السيارات ويعرضون أرواحهم وأرواح غيرهم للهلاك. وكم هلك بسبب ذلك التهور من الأرواح البريئة المحترمة فقد تذهب الجماعة بأسرها أو العائلة بأكملها على يد طائش متهور لا يقدر المسؤولية ولا ينظر في العواقب، وقد يكون السبب في ذلك آباء هؤلاء الأطفال المتهورين حين يشترون لهم السيارات الفارهة ويسلمونها لهم ليزهقوا بها الأرواح البريئة، إنهم بذلك يسلمونهم سلاحا فتاتا يعبثون به ويحصدون به الأنفس ويروعون به الآمنين. فيجب على هؤلاء أن يتقوا الله في أولادهم وفي أرواح المسلمين، ويجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يأخذوا على يد الجميع بما يضمن سلامة الجميع واستتباب الأمن، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وفي الختام نسأل الله أن يبصر الجميع ويوفقهم إلى طريق الخير والرشاد، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام الجنايات، ونخص في حلقتنا هذه بيان مقادير ديات النفس، لأنها تختلف باعتبار الإسلام والحرية والذكورة والأنوثة، وكون الشخص المقتول موجودا للعيان أو حملا في البطن. وأكثر الديات مقدارا دية الحر المسلم، حيث تبلغ 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم من الدراهم الإسلامية، التي كل 10 منها 7 مثاقيل، أو 200 بقرة أو 2000 شاة بحديث أبي داود عن جابر رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000 درهم، رواه أبو داود وابن ماجة، وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب 1000 دينار، رواه النسائي وغيره. وقد اختلف أهل العلم هل هذه المذكورات حصول للدية، بحيث إذا دفع من تلزمه واحدا منها يلزم الولي بقبوله سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع أم لا، لأن الدافع أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه، هذا قول جماعة من أهل العلم. والقول الثاني أن الأصل هو الإبل فقط، والبقية إنما هي أقيام للإبل، وهذا هو قول جمهور العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم في النفس المؤمنة 100 من الإبل، ولقوله صلى الله عليه وسلم على إن في قتيل عمد الخطأ 100 من الإبل، ولأبي داود أن عمر قام خطيبا فقال على إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 12,000، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2,000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في الإبل دية العمد وخفف بها دية الخطأ، فدل على أن الأصل هو الإبل، وأجمع على ذلك أهل العلم فهي الأصل، وهذا القول هو الراجح، وعليه فيكون ما عدا الإبل من الأصناف المذكورة تكون معتبرا بها من باب التقويم. وتغلظ الدية في قتل العمد وشبه العمد، فتجعل 100 من الإبل 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذع، لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أرباعا: 25 جذعة، 25 حقة، و25 بنت لبون، و25 بنت مخاض. فإن جاء بالإبل على هذا النمط لزم ولي الجناية أخذها، وإن شاء دفع قيمتها حسب ما تساوي هذه الأصناف في كل عصر بحسبه. وتكون الدية في الخطأ مخصفة، بحيث تجعل المئة من الإبل 5 أنواع، هي 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة، 20 من بني مخاض. هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه. وبنت المخاض هي ما تم لها سنة، وبنت اللبون ما تم لها سنتان، والحقة ما تم لها 3 سنوات، والجذعة ما تم لها 4 سنوات. فدية الحر الكتابي سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا نصف دية المسلم. في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. ودية المجوسي الذمي أو المعاهد أو المستأمن. ودية الوثني المعاهد أو المستأمن 800 درهم إسلامي، لما روى ابن عدي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: دية المجوسي 800 درهم، وهو قول أكثر أهل العلم. ونساء أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان على النصف من دية ذكرانهم، كما أن دية نساء المسلمين على النصف من دية ذكرانهم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. وفي كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لما كانت المرأة أنقص من الرجل والرجل أنفع منها، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات وحفظ الثغور والجهاد وعمارة الأرض وعمل الصنائع التي لا تتم مصالح العالم إلا بها، والذب عن الدين والدنيا، لم تكن قيمتها مع ذلك متساوية، وهي الدية. فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما، ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، خرجه النسائي. قال سعيد بن المسيب: إنه السنة. وقال الإمام ابن القيم: وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعي وجماعة وقالوا هي على النصف في القليل والكثير، ولكن السنة أولى. والفرق فيما دون الثلث وما زاد عليه أن ما دونه قليل، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى في الدية لقلة ديته وهي الغرة، فنزل ما دون الثلث منزلة الجنين انتهى. ودية القن وهو العبد المملوك قيمته ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، بالغة ما بلغت، وهذا مجمع عليه إذا كانت قيمته دون دية الحر. فإن بلغت دية الحر فأكثر، فذهب أحمد في المشهور عنه ومالك والشافعي وأبو يوسف إلى أن فيه قيمته بالغة ما بلغت. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى إذا سقط ميتا بسبب جناية على أمه عمدا أو خطأ غرة، عبد أو أمة، قيمتها 5 من الإبل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، متفق عليه. وتورث الغرة عنه كأنه سقط حيا لأنها دية له وهو مذهب الجمهور، وتقدر الغرة بخمس من الإبل أي بعشر دية أمه. أيها المستمعون الكرام، إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أمر بالعدل والإحسان وحكم أن الجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها، حتى يتشفى المعتدى عليه ويرتدع المعتدي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في حلقتنا هذه في موضوع الديات، وكنا فيما سبق قد تحدثنا عن مقادير ديات النفس، فلنتحدث الآن عن بيان مقادير ديات الأعضاء والمنافع، ولنبدأ ببيان ديات الأعضاء. قال بعض العلماء: في الآدمي 45 عضوا، وهذه الأعضاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد، ومنها ما في الإنسان منه اثنان فأكثر. فإذا أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها ذلك العضو على التفصيل السابق، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، أو ذميا أو غيره، لأن في إتلاف هذا العضو الذي لم يخلق الله في الإنسان منه إلا شيئا واحدا إذهاب منفعة الجنس، فهو كإذهاب النفس، فوجبت فيه دية النفس، وهذا محل وفاق بين العلماء. وفي حديث عمرو بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم قال: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية. رواه أحمد والنسائي واللفظ له، وصححه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي. وما في الإنسان منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان، وكثديي المرأة وسندوتي الرجل، واليدين والرجلين والأنثيين، في إتلاف الاثنين مما ذكر دية كاملة، وفي إتلاف أحدهما نصفها، لأن فيهما منفعة وجمالا، وليس في البدن غيرهما من جنسهما. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه مخالفة. وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له: وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. قال ابن عبد البر رحمه الله: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه متفق عليه إلا قليلا. وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء إذا أتلفها جميعا ففيها دية كاملة، وفي الواحد منها ثلث الدية، وذلك كالأنف، فإنه يشتمل على ثلاثة أشياء هي المنخران والحاجز بينهما، فتوزع الدية عليها كما توزع على الأصابع. وما في الإنسان منه أربعة أشياء ففيها جميعا إذا أتلفت دية كاملة، وفي الواحد منها ربع الدية، وذلك كالأجفان الأربعة، لأن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا، حيث تكن العين وتحفظها من الحر والبرد، فوجبت فيها الدية وفي بعضها بقدره. وفي أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا في أصابع الرجلين دية كاملة إذا قطعت جميعا، وفي كل أصبع إذا قطع عشر الدية، لحديث ابن عباس مرفوعة: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل أصبع. رواه الترمذي وصححه، وللبخاري عنه مرفوعة: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. فدل الحديثان على وجوب الدية في أصابع اليدين والرجلين، وأن في كل أصبع عشرها، وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية، لأن في كل أصبع ثلاثة مفاصل، فتقسم دية الأصبع على عددها كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية. والإبهام فيه مفصلان، في كل مفصل منهما نصف عشر الدية لما سبق، وفي كل سن نصف عشر الدية، خمس من الإبل لحديث عمرو بن حزم مرفوعا، وفي السن خمس من الإبل، رواه النسائي. قال الموفق بن قدامة: لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان خمس خمس في كل سن. وأما المنافع فالمراد بها منافع تلك الأعضاء المذكورة كالسمع والبصر والشم والكلام والمشي، فكل عضو له منفعة خاصة، ومن ذلك الحواس الأربع وهي السمع والبصر والشم والذوق، ففي كل حاسة منها إذا ذهبت بسبب الجناية دية كاملة. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. وقال الموفق بن قدامة: لا خلاف في وجوب الدية بذهاب السمع. وفي كتاب عمرو بن حزم: وفي المشام الدية. ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات والرجل حي ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وتجب الدية كاملة في إذهاب كل من الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح وعدم استنكاف البول والغائط، لأن في كل واحدة من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها. ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة، وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وأهداب العينين، وفي الحاجب الواحد نصف الدية، وفي الهدب الواحد ربع الدية، لأن الدية تتوزع عليها بعددها. أيها المستمع الكريم، من هنا نعلم أن الإسلام يحترم اللحية احتراما دقيقا، وذلك لعظيم منفعتها وجمالها ووقارها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها وإكرامها، ونهى عن حلقها وقصها والتعدي عليها، فتبا لقوم حاربوها واعتدوا عليها بحلقها وإزالتها من وجوههم تشبها بالنساء وتشبها بالكفار والمنافقين، وتحولا من الرجولة والشهامة إلى الميوعة، وهكذا يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. فيجب على هؤلاء أن يراجعوا رشدهم ويحكموا عقولهم ويطيعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير لهم، فيوفروا لحاهم التي خلقها الله جمالا لهم وعلامة على رجولتهم. وفق الله الجميع لصالح القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.